السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا سابقا إن الإقراض والاقتراض مما لا يمكن اجتنابهما في حياة الإنسان الاقتصادية، وقد أباحهم الإسلام، بل حث على الإقراض وجعل فيه أجرا وثوابا، لما ذكرنا من أن في القرض فيه أهداف نبيلة لا يمكن الوصول إليها إلا بسبب القرض. وقد كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم القدوة فيه، ففي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس قضاء واقتضاء، والأخبار في ذلك مستفيضة، بلا فرق في تلك الأهداف والثمرات بين كونها ترجع إلى الأغراض الشخصية أو الدولة الإسلامية التي ترجع النفع إلى المجتمع الإسلامي. فدولة تستقرض لأجل المجتمع لا لأجل شخصيات معينة، لكن يجب أن يكون القرض في هذا السبيل، فلا يجوز استخدام القرض كوسيلة لإنهاك الاقتصاد الوطني كما هو الدائرة الآن في زماننا. الدولة تستقرض من البنك الدولي، تستقرض إلى أن تنهك الاقتصاد الوطني حينئذ، أو للاستهلاك المسرف، إنما تستقرض لإقامة هذه الشعائر الموجودة عندهم، لعبة أو غير ذلك، تقترض هذه الأموال الطائلة لإقامة هذا المهرجان، هذا مسرف هذا. أو الاقتراض والمقترض يعلم بعدم إمكانه رده حينئذ، لا يعلم بأنه لا يعرف، لا يقدر أن يرد هذا القرض، أيضا لا يجوز له أن يقترض هذا القرض، وغير ذلك من المحاذير التي سيأتي ذكرها. ولعله من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من غلبة الدين. وعلى أي حال، فإنه يجب أن لا يغفل عن أن القرض يجب أن يرد، أن الذي يقترض لا أن يقترض المال وينتهي، بل أن عليه أن يرد هذا القرض أيضا، ولا يسقط الدين على كل حال، كما أن القرض الذي يتقاضى عليه فضل على رأس المال باطل، الذي يعتبر من الربا هذا أيضا باطل كما تقدم. ولا استثناء في انعقاد القرض بين أفراد المجتمع، كان مسلما كان كافرا كان مسلما وغير مسلم، كل هذا يجري، أو دولة وشعب أو صاحب عمل وغيره، الكل متساوون في هذا الحكم. وتحريم الربا يشمل كل قرض إذا جر نفعا، أما قبول المقرض الهدايا التي تسمح بها العادة من المقترض فلا حرمة فيها. الهدايا التي يهديها المقترض للمقرض إذا كانت مما كانت عادة، هي عادة اجتماعية في أعيام العيد يذهب ويعطي هذه، هذا لا بأس بها. أما إذا كانت الهدايا ازدادت لأجل القرض، ويعلم المقرض بأنه يزيد في تلك الهدايا لأجل هذا القرض، قد يستشكل القرض لأنه يجر نفعا أيضا. هذه الهدايا لا تأتي، ونوعية الهدايا هم تختلف، فتصير نوعية الهدايا غير الهدايا المتعارفة بالقرض، فهو يعلم المقترض مقرض، ويعلم المقترض أنه هذه لا بد أن يعطي مثل هذه الهدايا. ربما يستشكلون في هذا بأنه وإن لم يذكر في متن العقد، لكن جرى العقد على مثل هذه لعلمهما بأن هذا النوع من الهدايا خارج عن هذا المتعارف، فلا حرمة فيها إذا كان نفس عقد الغرض سالما عن كل شرط. نعم، الشروط التي لا تجر منفعة لا بأس بها، كما إذا قال المقرض للمقترض أدفعك الدنانير أو المال في هذا البلد تدفع لي في بلد آخر، لا بأس بها، لا تجر نفعا. ك كما إذا اشترط المقرض أن يدفع القرض في بلد غير بلد القرض ونحو ذلك مما لا يكون فيه تكلفة على المقترض. نعم، إذا علم المقرض بأن انتقال هذا المال إلى مكان آخر أو البلد الآخر فيه تكلفة، هذه التكلفة يعلم به المقرض هذه التكلفة جر نفعا فلا يجوز حينئذ. هذا بالنسبة، وسيأتي تفصيل ذلك في بحث الربا. القيمة الزمنية للنقود في القروض والديون. قد سمح الفقهاء عند التجارة بالسلع التي يكون أن يكون ثمن السلعة بالدين مختلفا عن ثمنها بالنقد، معللين ذلك بأن للأجل قسط من الثمن، ولكن لا يمكن تعيين قيمة للأجل المسمى لسداد الذمة المديونة بعد التراضي. أما أنا أدفع دينا لشخص ثم مؤجل، لكن هذا الدين أعطيه لأجل هذا الزمن الذي أنا لم أتصرف في مثل هذا الماء، أخذ فائدة عليه، هذا ربا. أجعل للزمن قيمة وأطلبه من المقترض ومن المستدين، هذا يسمى ربا. فلنقف المعلم حينئذ، لكن لا يمكن تعيين قيمة للأجل المسمى، أعطاه دينا لمدة سنة يأخذ مالا مقابل هذه السنة، معللا بأنه لو كانت الأموال بيدي لاتجرت بها واستفدت منها، فهذه الأموال الآن غائبة عني وتحت تصرفك، أعطني مقابل هذا الزمان مقدارا من المال، لا يجوز هذا لسداد الذمة المديونة بعد التراضي على المبلغ، هذا لا يصح. والحاصل أن تقييم الزمن جائز في الشريعة في الأعمال والتجارة، كما إذا استأجرت أجيرا أن هذا الأجير بحسب الزمن أعطيه إجارة، أو أبيع سلعة نقدا كذا ونسيئة كذا أخذ أجرا، إن للأجل قسط من الثمن، لكن لا في القرض أو الدين لما عرفت من نزاهتهما من الفائدة والربا. وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام. وسيأتي الكلام في بيع النقود الذهبية والفضية. وأما الأوراق المالية والسندات الحكومية أو شهادات الادخار فإن لها قيمة مثل الذهب والفضة. كمبيالات، هذه الكمبيالات نقد يعتبر عند المجتمع وعند المصارف بمنزلة النقد، بمنزلة الذهب، بمنزلة الفضة، فهي تعتبر كالنقود ولكنها تعكس القيمة فقط. هذه ليست بضاعة وإنما فقط قيمة. النقود المتداولة، أوراق المالية المتداولة عندنا، إنما هي تعكس القيمة، قيمة الأشياء، لا أنها تكون سلعا تباع حينئذ، لما سيأتي إن شاء الله من أن بيع النقود وإن كان يصح ولكنه قد يضر الاقتصاد من نواحي أخرى، وسيأتي بيان ذلك. ولذا ليس لأوراق العملة قيمة في غياب الحكومة، سقطت الحكومة سقطت قيمة الأوراق التي تصدرها، إلى أن تأتي حكومة ثانية وتثبت قيمة لهذا النقد أو تؤسس نقدا جديدا. ولا يمكن أن تكون مبيعا بحد نفسه، لكن على أطلاقه هذا غير صحيح، وسيأتي تفصيل ذلك. تعليمات للمدينين من الواجبات التي يعتبر في الدين، ومن أهمها هو سداد القرض والدين والوفاء بالعهد والعقد. ومن كان قادرا على سداد دينه ولكنه يحبسه ولا يؤديه فقد ارتكب ذنبا كبيرا وعليه عقوبة خاصة كالحبس ونحوه. وسيأتي إن شاء الله أن من يحبس الدين وهو قادر، موسر قادر أداء دينه ولم يدفع الدين، له عقوبة خاصة يحدده الحاكم الشرعي. ولا يحق للمقرض أن يطلب السداد من المقترض قبل حلول أجله إلا إذا رضي المقترض بدفعه. وأما عندما لا يستطيع المدين السداد حقا كان عدم استطاعته حقا فإن على المقرض إمهاله، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن على المقترض كسب ثقة الدائن ويقدم عذره في عدم قدرته على سداد دينه. تكشف الأعداد الكبيرة للقروض المتعسرة للمصارف في الوقت الحاضر أن المقترضين لا يبذلون جهودا جادة للوفاء بمسؤوليتهم في سداد ديونهم، في حين أنهم نفسهم يواصلون أنماط حياتهم المسرفة، ووفقا للتعاليم الإسلامية أن على المقترض عند أخذ الدين أن تكون لديه النية الجازمة للسداد، وإلا اعتبر غاصبا. ويذكرون هذه المسألة في كتاب الدين: من يستدين ويعلم من نفسه أنه لا يقدر أن يوفي دينه ولا يريد أن يوفي دينه فهو غاصب، وارد رواية والفقهاء يفتون بذلك. وفي تعاليم الدين الحنيف أن يسدد المدين في وقته فقط، وأن يشكر الدائن عند سداد دينه، وعليه مراعاة الأخلاق الفاضلة ويمتنع عن رذائل الأخلاق التي تهدد مجتمعنا الحاضر. هذه هي تعاليم الدين في القرض والاقتراض. العقوبة على التخلف عن السداد: أبناء العامة يذهبون إلى الحبس وغير ذلك، لكن الإمامية يذهبون إلى غير ذلك، وسيأتي بيان ذلك.